بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل هذا الكتاب المبارك حجة لنا لا علينا. يقول الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الآيات الكريمات جاءت بعد تلك الآيات التي بيّن فيها ربنا جل جلاله أن هداية القرآن هداية تامة، فقال جل من قائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ولو أن سائلا سأل: ما مناسبة قول ربنا جل جلاله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير لما سبق من ذكر هداية القرآن للتي هي أقوم؟ والجواب أيها الإخوة الكرام، كما قال أهل التفسير، بأن الآيتين السابقتين لما كان فيهما بشارة ونذارة، الله جل جلاله قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وكان من دأب الكفار وعادتهم إذا سمعوا ذلك أنهم يسخرون ويستعجلون نزول العذاب، مثلما قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ومثلما قال النضر بن الحارث العبدري: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ومثل ما قالت الأمم السابقة لأنبيائها: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهكذا الله جل جلاله بيّن أن هذه طبيعة الإنسان، وها هنا المقصود الإنسان الكافر، الإنسان الفاجر. والقرآن الكريم يعبر عن الكافر بالإنسان في مواضع، كما في قول ربنا جل جلاله: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فها هنا الإنسان هو الكافر الذي قال أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. والإنسان الكافر هو الذي لم يتذكر أن الله جل جلاله خلقه من قبل ولم يكن شيئا. فالله جل جلاله يبين هذه الطبيعة الخسيسة في هذا الإنسان الكافر، بأنه يستعجل السوء سخرية من وعيد الأنبياء والمرسلين لأممهم. يقول الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الباء هنا للإلصاق بمعنى أن هذا الإنسان مثل ما يدعو بالخير يدعو بالشر. وللمفسرين في هذه الآية وجهان. الوجه الأول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي أن هذا الإنسان مثل ما يدعو بالخير في أوقات السعة والرضا والراحة والسرور، فيدعو لنفسه بالخير: اللهم بارك لي في رزقي ووسع لي في داري. ويدعو لولده فيقول: اللهم بارك لي فيه، اللهم أطل عمره، ونحو ذلك. فإنه في أوقات الضجر والضيق والسخط قد يدعو على نفسه أو قد يدعو على ولده. كثيرا ما سمعنا أما أو أبا إذا غضب على ولده دعا عليه بالهلاك، ولربما دعا على نفسه هو بالموت. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم لئلا يوافق باب الإجابة فيستجاب لكم. ما يدعو الإنسان على نفسه ولا على ماله ولا على ولده. فالله جل جلاله يبين هذه المخالفة التي يقع فيها بعض الناس. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي كدعائه بالخير. وهذا الوجه من التفسير يشهد له القرآن في قول ربنا الرحمن: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. هذا هو الوجه الأول، أي الإنسان أحيانا يدعو على نفسه، وقد يدعو على من يحب، قد يدعو على زوجه، قد يدعو على ولده، قد يدعو على ماله. الوجه الثاني: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي أنه مثلما يدعو بالخير بأن يعطيه الله الجنة وأن يعافيه من النار ومن عذاب القبر ونحو ذلك، كذلك أحيانا قد يدعو بالآثام والعياذ بالله، كأن يدعو الله بأن ييسر له قتل فلان من المسلمين أو الزنا بمفسوقته فلانة، مثلما قال القائل: أطوف بالبيت في من يطوف وأرفع من مئزر المسبل وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل عسى فارج الهم عن يوسف يسخر لي ربة المحمل. هكذا قال بعض الناس، سأل الله العافية، يدعو بالليل والنهار من أجل أن يسخر الله له الزنا بمن سماها ربة المحمل. فهذان وجهان من التفسير، ولكن الوجه الأول أظهر والله أعلم، لأن القرآن يشهد له في قول ربنا جل جلاله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يقول الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. الله جل جلاله يذيل الآية بهذه العبارة التي تبين صفة من صفات النقص التي جبل عليها الإنسان، مثل ما قال جل من قائل: وخلق الإنسان ضعيفا، إن الإنسان لظلوم كفار، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. وحملها الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. ها هنا أيضا الله جل جلاله يقول: وكان الإنسان عجولا. ما هي العجلة؟ العجلة هي طلب الشيء قبل أوانه وتحريه قبل زمانه. وهذه الصفة ذكرها ربنا جل جلاله ملازمة لأهل الكفر والضلال، كما في قوله سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. العجلة إخوتي الكرام من الأخلاق الردية التي ينبغي للمسلم أن يتنزه عنها. وقول ربنا جل جلاله على لسان كليمه موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. قال المفسرون: الصفة مذمومة، صفة العجلة مذمومة، لكنها هاهنا إنما مدحت باعتبار الباعث عليها، مثلما يمدح الإنسان لو أنه استعجل أمر الآخرة، استعجل أمر الآخرة أو استعجل ما أمر الشرع بالعجلة فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن العجلة ممدوحة في ثلاثة مواضع، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تؤخر: الصلاة إذا حضر وقتها، والأيم إذا حضر كفؤها، والجنازة. الصلاة إذا حضر وقتها كلما أداها الإنسان في أول وقتها فهو ممدوح. الأيم أي الفتاة أو المرأة التي لا زوج لها، إذا جاء كفؤها ينبغي أن نعجل بتزويجها. والجنازة إذا فارقت الروح الجسد فينبغي أن نعجل بستر هذا الميت بتغسيله وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ثم دفنه. وعلماؤنا رحمهم الله أضافوا إلى هذه الثلاثة خصلتين أخريين العجلة فيهما ممدوحة، وهي قرى الضيف. قرى الضيف إذا جاءك ضيف فعجل قراه، مثل ما قال ربنا جل جلاله عن خليله إبراهيم: فما لبث أن جاء بعجل سمين، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فإبراهيم عليه السلام عجل القرى لأولئك الأضياف عليهم السلام. والخصلة الخامسة قضاء الدين، لو كان علي دين وهذا الدين ما يحل أجله إلا في المحرم بعد ثلاثة أشهر، لكن يسر الله لي قضاءه في رمضان الآن ما ينبغي أن أقول لا بل أجله في المحرم، لا أعجل به الآن. فهذه خمسة مواضع: الصلاة إذا حضر وقتها، الأيم إذا حضر كفؤها، الجنازة، وقرى الضيف، وقضاء الدين. أما في غير ذلك فإن العجلة مذمومة: لا تعجلن فربما عجل الفتى فيما يضره، ولربما كره الفتى أمرا عواقبه تسره. لا تعجلن فربما عجل الفتى فيما يضره، ولربما كره الفتى أمرا عواقبه تسره. ولذلك جاء في الحديث: الأنات من الرحمن والعجلة من الشيطان. الأناة بمعنى التؤدة والتثبت والتأني، وأما الاستعجال فإنه من الشيطان. ولا تستعجل لهم، الله جل جلاله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن العجلة: ولا تستعجل لهم، فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وربنا جل جلاله لما قال: وكان الإنسان عجولا، فسر هذا التذييل لهذه الآية الكريمة سلمان الفارسي وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم بأن آدم عليه السلام لما نفخ الله فيه الروح فأبصرت عيناه فإنه أراد أن يقوم لكن رجليه ما حملتاه، الروح ما وصلت إلى الأرجل بعد، وهو يريد أن يقوم. لذلك ربنا قال خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، الإنسان طبعه الاستعجال، لكن المطلوب منه أن يتأنى وأن يتئد. وهذه العجلة إخوتي الكرام أقبح ما تكون بالنسبة للدعاء. الدعاء كثير من الناس يريد أن يدعو عصرا فيستجاب له مع غروب الشمس، أو يريد أن يدعو اليوم فيستجاب له غدا. لا لا يا عبد الله، أنت لا تدري أين الخير وأين الشر، فلربما حرصت على أمر ودعوت به والله يعلم أن فيه شرا لك، وكذلك العكس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيستحسر فيدع الدعاء. هذا كثير في الناس، واحد منهم يقول دعوت دعوت لكن ما استجيب لي، أو ربما يسيء بعضهم الأدب فيقول دعوت دعوت وما في فائدة، وما ينبغي هذا. فإنه ما من عبد يدعو الله سبحانه بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له الإجابة في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يقول الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ثم قال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة يلفت أنظار هؤلاء الكفار المستعجلين نزول العذاب لآيتين من أعظم آياته التي يرونها في كل يوم وليلة، لكنهم لا ينتبهون، كما قال ربنا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول سبحانه: وجعلنا، النون نون العظمة، الله جل جلاله يعظم نفسه. والجعل في القرآن إخوتي وأخواتي يطلق على ثلاثة معان: المعنى الأول الجعل بمعنى الاعتقاد، ومنه قول ربنا جل جلاله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي القراءة الأخرى عند الرحمن إناثا. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أي اعتقدوهم، اعتقدوا الملائكة إناثا. فهذا هو المعنى الأول للجعل. المعنى الثاني الجعل بمعنى الخلق، ومنه قول ربنا جل جلاله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. ثم المعنى الثالث الجعل بمعنى التصيير، التصيير التحويل، كما قال ربنا: فجعلناهم حصيدا خامدين، فجعلناهم حصيدا خامدين. ثم هناك معنى الرابع ليس في القرآن لكنه في لغة العرب بمعنى الشروع في الفعل، ومنه قول القائل: وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر. وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر. فالجعل هنا بمعنى الشروع في الفعل. هنا وجعلنا أي خلقنا، وجعلنا الليل والنهار آيتين. الليل والنهار معروفان وهما الجديدان، وقول ربنا آيتين أي علامتين. وللمفسرين رحمهم الله في هذه الآية وجهان: الوجه الأول أن فيهما مضافا محذوفا، والمعنى وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين، أي المقصود الشمس والقمر، ليس المقصود الليل والنهار، بل المقصود الشمس والقمر. قالوا: وفي القرآن الكريم حذف مضاف معروف، كما في قول ربنا: واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية، وكما في قول ربنا: حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح أمهاتكم، وكما في قول ربنا: حرمت عليكم الميتة، أي أكلها. فها هنا المضاف محذوف في هذه المواضع كلها. والوجه الثاني بأنه مقصود الشمس والقمر، ولكن على غير تقدير الحذف، بل هو من إضافة الشيء إلى نفسه. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل من إضافة الشيء إلى نفسه. قالوا: وهذا في القرآن أيضا معروف، كما في قوله تعالى: شهر رمضان، فالشهر هو رمضان، شهر رمضان من إضافة الشيء إلى نفسه، كما في قول ربنا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالحبل هو الوريد نفسه، وكما في قول ربنا: ومكر السيء، فالمكر هو السيء، بدليل قول ربنا جل جلاله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كما في قول ربنا: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، فالدار هي الآخرة، بدليل قوله: وللدار الآخرة في موضع آخر. فهؤلاء من إضافة الشيء إلى نفسه. يقول جل من قائل: وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله جل جلاله يخبر أن الليل والنهار آيتان من آياته، كما أن الشمس والقمر آيتان من آياته. وهذا المعنى جمعه ربنا في قوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالليل والنهار والشمس والقمر، كل ذلك من آيات ربنا جل جلاله. والقرآن الكريم يلفت الانتباه إلى هذه الآيات مرارا، كما في قوله سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، فيذكر هذه الآيات الأربعة متتابعة. وفي قول ربنا: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وفي قول ربنا: والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وفي سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الآية. فالله جل جلاله يذكر أن الليل والنهار من آيات ربنا، ولذلك ختم الآية بقوله: لآيات لقوم يعقلون. وفي سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي سورة الأنعام الله جل جلاله لما ذكر من دلائل قدرته أنه فالق الحب والنوى، وأنه جل جلاله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي: ذلكم الله فأنى تؤفكون، قال: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، وفي قراءة: وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وفي سورة يونس: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وفي سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إخوتي وأخواتي، نقف مع فاصل يسير، أرجع بعده لاستئناف تفسير هذه الآيات، فكونوا معنا إن شاء الله.
فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين. وقد كرر هذا المعنى ربنا جل جلاله في قوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفي قوله جل جلاله: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فالليل والنهار مرورهما ومجيئهما الله جل جلاله جعله آية، خلقكم يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هاتان الآيتان العظيمتان أكثر الناس عنهما غافلون. يقول جل من قائل: وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل، آية الليل التي هي القمر، والمحو الطمس، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله جل جلاله أخبر أنه طمس آية الليل القمر، ما جعله ذا شعاع كآية النهار التي هي الشمس، وإنما جعله منيرا من غير إشعاع لمصلحة عباده. كما ولذلك ربنا جل جلاله قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا الشمس وقمرا منيرا. وقال جل من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فها هنا أيضا قال: فمحونا آية الليل التي هي القمر وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم. لتبتغوا فضلا من ربكم أي في النهار، في النهار بآية النهار. وهذا المعنى ذكره ربنا جل جلاله ممتنا على عباده في كثير من المواضع، كما في قوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وفي قوله سبحانه: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وفي سورة القصص الله جل جلاله يخاطبنا بأن نتخيل لو كانت الدنيا نهارا لا ليل معه، أو ليلا لا نهار معه، كيف نتصرف في معايشنا وكيف نريح أبداننا؟ فقال جل من قائل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي لتسكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، ولعلكم تشكرون. هذا من باب اللف والنشر المرتبين كما يقول أهل البلاغة. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، ولعلكم تشكرون. فالله جل جلاله جعل آية النهار مبصرة من أجل أن يتنقل الناس في معايشهم وهم آمنون، يرى بعضهم بعضا ويبصرون الشيء البعيد من غير عناء، والأشياء كلها واضحة. ومحى آية الليل من أجل أن يكون الإنسان في ليله ساكنا وادعا يأوي إلى بيته ويرقد في فراشه ويريح بدنه بعد عناء يوم طويل. ولذلك الآن تجد بعض الناس إذا أراد أن ينام بالنهار فإنه لا يستطيع أن ينام إلا إذا أظلم المكان، لذلك يجعلون الستائر على النوافذ من أجل أن يصطنعوا ذلك الظلام. ولذلك ربنا جل جلاله أشار إلى هذا: ومن آياتي منامكم بالليل والنهار. منامكم بالليل والنهار، يعني أحيانا الإنسان ينام بالنهار. يقول الله عز وجل: لتبتغوا فضلا من ربكم، أي بالنهار، ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله جل جلاله ذكر فائدة أخرى للقمر، وهي معرفة الشهور. معرفة الشهور ومعرفة مرور السنين. لماذا؟ لأن الشمس نستفيد منها في معرفة اليوم، إذا طلعت إذا غربت، هذا كله مقيد باليوم. أما القمر فإن الله جل جلاله جعله للشهور، كما قال جل من قائل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فبالقمر نعرف بداية صيامنا، وبالقمر نعرف نهاية صيامنا، وبالقمر نعرف وقت حجنا، وبالقمر كذلك نحسب عدة الطلاق والوفاة من كانت تعتد بالشهور في الطلاق. الله جل جلاله قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقال جل من قائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وكذلك بالأهلة نعرف حلول وقت الدين، حلول أجل الدين والإجارة وما إلى ذلك من المعاملات التي تكون بين الناس. وهذا المعنى نجده أيضا في سورة يونس في قول ربنا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم قال بعدها: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يقول جل من قائل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ثم قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله جل جلاله ما خلقنا عبثا ولا تركنا سدى، بل فصل لنا منافعنا وبين لنا مصالحنا. ولذلك قال جل من قائل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولك أن تتأمل أيها المسلم في آية الوضوء. الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هكذا قال. لماذا؟ لأن الوجه لا يختلف فيه، كلنا يعرف بأن الوجه مشتق من المواجهة، وأن حده طولا من منبت الشعر عادة إلى أسفل الذقن، وعرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، هذا هو الوجه، تعرفه العرب من كلامها. ثم قال سبحانه: وأيديكم إلى المرافق. لما كانت اليد تشمل من طرف الأصابع إلى نهاية العضد، هذه كلها يد. الله جل جلاله ما قال: وأيديكم وسكت، لا، بل حدد فصل، قال: وأيديكم إلى المرافق. ثم بعد ذلك قال: وامسحوا برؤوسكم. الله أكبر. لما كان الرأس بعيدا عن الأذى الله جل جلاله اكتفى فيه بالمسح، ما نحتاج إلى غسله، وإنما يأخذ الإنسان ماء وينفض يده ويمسح رأسه يقبل ويدبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في الأرجل، قال جل من قائل وأرجلكم إلى الكعبين، لما كانت الرجل تشمل القدم والساق والفخذ، هذه كلها رجل. الله جل جلاله حدد قال وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان العظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق. فها هنا الله جل جلاله فصل، وكل شيء فصلناه تفصيلا. ولذلك إخوتي وأخواتي تجدون في القرآن الكريم تفصيلا للآخرة وما يكون فيها، وتفصيلا لعباداتنا ومعاملاتنا. ثم بعد ذلك زاد ربنا جل جلاله ذلك كله تفصيلا على لسان مصطفاه ومجتباه محمد صلى الله عليه وسلم. فما جاء في القرآن مجملا النبي عليه الصلاة والسلام فصله وبينه. ولذلك مثلا القرآن الكريم ذكر الصلوات مجملة، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فصل في أعداد ركعاتها وفي كيفياتها بقوله وفعله، قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الزكاة، الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الزروع والثمار وزكاة النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي عادت مستعملة في زماننا، هذا كله داخل في قول ربنا وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له، هذه قراءة الجمهور، وقرأ أبو جعفر بالياء ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وقرأها يعقوب بفتح الياء وضم الراء ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي طائره يخرج له يوم القيامة كتابا، حال كونه كتابا يلقاه منشورا، يلقاه منشورا. قرأها ابن عامر وأبو جعفر يلقاه منشورا، يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله جل جلاله يخبر في هذه الآية بأن كل إنسان ألزمه الله طائره. الطائر أيها الإخوة الكرام في أصل وضعه اللغوي هو السهم أو القرطاس الذي كانوا يستعملونه إذا أرادوا أن يبينوا للإنسان قطه ونصيبه في قرعة أو في إرث وما أشبه ذلك، فيقولون لو حيثما وقع السهم أو القرطاس فذاك نصيبك، فهذا هو الطائر. وأيضا الطائر تطلق على معنى آخر وهو ما كان يفعله العرب إذا أراد أحدهم سفرا أو تجارة أو زواجا أو غير ذلك، فإنه يأتي بطائر فيطلقه، فإن طار يمينا تفاءل وإن طار شمالا تشاءم، ومع التفاؤل إقدام ومع التشاؤم إحجام. وهذا كان من جهالاتهم، ولذلك قال القائل لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، لا يضربنا بالحصى من أجل أن يستقرئنا الغيب، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فالطائر ها هنا للمفسرين فيه قولان، الطائر بمعنى العمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي عمله. ويشهد لهذا المعنى قول ربنا جل جلاله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، وقوله جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقوله سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك جاء في بعض الآثار بأن ابن آدم إذا فارقت روحه جسده فإن الملكين رقيبا وعتيدا يطويان صحيفته، الصحيفة التي سجلت فيها أعماله، تطوى هذه الصحيفة ثم بعد ذلك تعلق في عنقه، فإذا خرج يوم القيامة فإنه يلقى هذه الصحيفة مكتوبة منشورة. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني، وكل إنسان ألزمناه طائره، أي ما قدره الله عز وجل له في علمه الأزلي. وهذا المعنى أيضا يشهد له القرآن، كما في قول ربنا جل جلاله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا. هذا الكتاب أيها الإخوة الكرام بيّن ربنا جل جلاله شيئا من صفاته، وأنه يوم القيامة يتوجع منه الكافر والفاجر. قال جل من قائل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل من قائل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وبين سبحانه أن الناس في تلقي هذه الكتب ينقسمون إلى فريقين، فريق يلقى كتابه بيمينه فيكون به فرحا مسرورا، وفريق عياذا بالله يلقى كتابه بشماله من وراء ظهره فيدعو على نفسه بالويل والثبور. يقول جل من قائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، نسأل الله أن يجعلنا منهم، في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله ذاك الخاسر الكافر فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم يكون الأمر الإلهي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ويقول جل من قائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى، في قراءة أخرى ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. في الدنيا كان من أهل الضحك واللعب والفرفشة والسخرية، يسمع الآيات وتسرد له الأحاديث فما يكون منه إلا الاستهزاء. كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أن لن يرجع إلينا. لذلك ربنا جل جلاله يبين حتمية إخراج هذا الكتاب في ذلك اليوم العظيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك لن يقرأه لك أحد، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بيّن ربنا جل جلاله في آيات أخرى بأن هذه النفس تشهد على صاحبها، تشهد على صاحبها. قولوا جل من قائل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. وفي قراءة: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ كأنهم يلومونها، يلوم الإنسان نفسه: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولما نهانا ربنا جل جلاله عن الاستطالة بألسنتنا في أعراض المحصنات المؤمنات، قال جل من قائل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا الذي يطلق لسانه في أعراض المؤمنين والمؤمنات والمحصنين والمحصنات من العفيفين والعفيفات يوم القيامة: تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولذلك في ذلك اليوم لا سبيل إلى الإنكار، حتى لو أقسم الفاجر أو المنافق أو الكافر أيمانا مغلظة فإنه لا يصدق. لماذا؟ لأن هذه الأعضاء هي التي تشهد عليه بالذي كان منه. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم كما فيحلفون له، لله جل جلاله، كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولذلك يا أيها الإخوة الكرام، حري بالعاقل أن يعد لذلك اليوم عدته، وأن يأخذ له أهبته، وأن يتهيأ للقاء ربه جل جلاله. وكل إنسان، كل إنسان من مؤمن أو كافر، بر أو فاجر، ألزمناه طائره أي عمله أو قدره، ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا. يوم القيامة أصله يوم القيام، يوم القيام، والهاء للمبالغة، مثل ما يقال رجل علامة أي عالم، فهامة أي فاهم، نسابة أي عالم بالنسب. فالهاء في هذه المواضع كلها للمبالغة. وسمي ذلك اليوم يوم القيامة، وهو أشهر أسمائه باعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول أن الناس يقومون من قبورهم، يقومون من قبورهم. ثم الاعتبار الثاني بأنهم يقومون على أقدامهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لن يبعث أحدنا محمولا على محفة أو جالسا على مقعد أو راكبا دابة، لا، بل الكل واقف بين يدي الله عز وجل حافيا عاريا، كما بدأنا أول خلق نعيده، حافيا عاريا، مثل ما خرجنا إلى هذه الدنيا حفاة عراة سنلقى ربنا يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. ثم الاعتبار الثالث بأنه في ذلك اليوم يقام العدل في أجلى صوره، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منشورا مفضوحا على رؤوس العالمين، ذلك الفاجر والمنافق. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.